هذه المحاضرة كما قال المقدم أثابه الله تعالى خيرا سنن قل العمل بها، قل عملها عند كثير من الناس. وهذه السنن ليست واجبة، بمعنى لو تركها الإنسان لا يأثم، لكن إحياءها والعمل بها وتعليم الناس هذه السنن فيه ثمار وآثار كبيرة. من تلك الثمار ألا يبقى شيء من السنة مهجورا، وأيضا أن الإنسان إذا علم نفسه وعلم غيره سنة قل عملها يتلذذ بالعبادة تلذذا يختلف عما تعود عليه. وثالثا السنة التي قل عملها إذا عملها الإنسان يزداد قلبه تيقظا. وثمرة الرابعة تتسع دائرة الأجر لمن علمها بحسب من علمها وعمل بها، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأيضا إحياء هذه السنن خامسا المهجورة من حفظك لأمر الله، ومن حفظ أمر الله حفظه الله. ذكر ابن رجب في شرحه لحديث وصية الرسول بن عباس أن حفظ الله للعبد على نوعين: حفظ لأمور دينه أولاده، حفظ لأولاده ولماله ولبيته، والحفظ الثاني حفظ لدينه فيعينه على طاعته، يعينه على أداء فرائضه. فإحياء السنن أيضا من حفظ أمر الله. بعد هذا حتى لا أطيل، كان سلفنا يحرصون حرصا عظيما على إحياء تلك السنن. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ما كتبت حديثا إلا عملت به، حتى كتبت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أبا طيبة دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. ولما زار الناس في الإمام أحمد في مرضه دخل أحد الناس وقد خضب بالحنة، فلما رأى أحمد هش له وبش وقال: رحمك الله، لقد أحييت ميتا. ومسلم بن يسار يقول: والله إني لأصلي في نعلي وخلعهما أحب إلي ما أريد بالصلاة فيهما إلا السنة. السنن التي قل العمل بها كثيرة، سأذكر قليلا وأكتفي بها، ولن أذكر الأدلة. وأتمنى من الشيخ فرحان أن يكلف أحد تلاميذ المخيم بجمع الأدلة لما سأذكر، أنا سأذكرها كرؤوس أقلام، فيكون من نشاط تفعيل هذا المخيم البحث العلمي. تركت أنا عمدا أردت هذا الشيء، يقوم بعض الشباب الفضلاء ببحث الأدلة وكتابة الأدلة تحت تلك السنن كشواهد أو كأدلة عليها. السنة الأولى تنوع صفات الوضوء. أكثر الناس مستمر على صفة وضوء واحدة، مع أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع صفات، لكن أكثر الناس يستمر على صفة واحدة. هو على خير، لكن إذا غير ونوع كان الخير أفضل. توضأ النبي عليه السلام وغسل كل عضو مرة مرة، هذه صفة. وتوضأ مرة وغسل كل عضو مرتين مرتين، وتوضأ مرة ثالثة وغسل كل عضو ثلاثا ثلاثا. بوب البخاري في الصحيح باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. والرابعة المشاكلة، غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين، إلا الرأس في جميع الصفات على الصحيح مرة واحدة. إذن مرة توضأ واغسل كل عضو مرة، ومرة مرتين، ومرة ثلاثا، ومرة الشاكل. السنة الثانية ذكر يقال بعد الوضوء، يجهله الكثير من الناس. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذكرا واحدا يقول في ثلاث مواضع: وبوب النساء النسائي باب في معنى التبويب ما كان يقوله بعد مجلسه وبعد وضوئه وبعد تلاوته. حديث كفارة المجلس، تقول أمنا عائشة كان صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كان يقوله بعد قيامه من المجلس وبعد فراغه من الوضوء وبعد فراغه من التلاوة. ويا ليت أن القراء يستبدلون هذه صدق الله العظيم بهذه السنة التي جهلها الكثير. إذن كفارة المجلس لها مواطن ثلاثة: إذا قمت من المجلس، إذا توضأت، إذا فرغت من التلاوة. السنة الثالثة متابعة المقيم في إقامته. يحرص أكثر الناس على متابعة المؤذن إذا أذن، جاء في الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الأذان أذانان: أذان أكبر الإعلام بدخول الوقت، وأذان أصغر الإعلام بإقامة الصلاة. فتلك يسمى أذان والإقامة تسمى أذان. والسنة أن تتابع المقيم في إقامته كما تتابع المؤذن في أذانه. وبهذا يفتي سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وللفائدة حديث قامها الله أدامها فيه كلام لا فيه إسناده ضعف عند أهل العلم. السنة الرابعة، أو حتى لا أخطي في الترقيم، سنن قل عملها في الصلاة. السنة الأولى رفع اليدين مع التكبير، ورد ثلاث صيغ: أنه كان يرفع يديه مع التكبير الله أكبر. سنة أخرى: كان يرفع يديه قبل التكبير، يرفع يديه ثم يقول الله أكبر. سنة ثالثة: كان يرفع يديه بعد التكبير الله أكبر ثم يرفع. وبكل خير، اعمل بهذا تارة وبهذا تارة. السنة الثانية دعاء الاستفتاح. بعض الناس منذ أن صلى حتى الآن على دعاء واحد: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. حديث صحيح لا غبار عليه، لكن تعود هذا الذكر باستمرار يجعل الإنسان يكون كعادة لا يستشعر طعم العبادة. وأنا أشبه هذا مثل بعض الأئمة قراءاته محدودة، يعني مقاطع من القرآن الكريم خمس مقاطع أو ستة يكررها في كل صلاة، لكن لو قرأ بمقطع جديد تشعر أن المصلين يستشعرون للصلاة أثرا أكثر من الأول. كذلك أنت هناك استفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. هناك استفتاح: اللهم رب جبريل وميكائيل، بعضهم خاصة بقيام الليل بعضهم عامة. هناك استفتاح: إذا كبرت تقول الله أكبر كبيرة ثلاث مرات، الحمد لله كثيرة ثلاث مرات، سبحان الله ثلاث مرات. المهم كتب صفة الصلاة النبوية فيها أكثر من دعاء، فحاول أن تنوع في استفتاحاتك. أيضا فيما يتعلق بدعاء الركوع، تعظيم الله في الركوع، بعض الناس مستمر على سبحان ربي العظيم، لا مانع، هذه ثابتة بل واجبة مرة واحدة، لكن لو قلت مرة سبحان ربي العظيم وبحمده، ومرة مع التسبيح سبوح قدوس رب الملكة والروح، ومرة في الركوع تقول اللهم لك ركعت وبك أمنت. المهم هناك أدعية في الركوع وثناءات على الله عز وجل قلما يعملها كثير من الناس. أيضا سنة أخرى مهجورة: إذا فرغ الإمام، إذا فرغ المصلي من التشهد الأول والإمام ما زال جالسا إما نسيانا أو تعمدا، بعض الناس يسكت حتى يقوم الإمام. هنا سنة مجهولة. إذا فرغت من التشهد الأول والإمام لا زال جالسا، أو أنت تصلي مفردا أو أنت الإمام، فقد جاء في الحديث في السنة أن المصلي إذا فرغ يدعو بما شاء، يتخير من الدعاء أعجبه. فإذا فرغت من التشهد الأول والإمام ما زال جالسا، أدع بما فتح الله عليك من خير الدنيا ومن خير الدين والدنيا والآخرة. أيضا سنة أخرى، وهي النظر في الصلاة إلى موضع السجود إلا في التشهد. هنا السنة مهجورة، أنت مخير إما أن تنظر إلى موضع السجود أو تنظر إلى السبابة. قال الصحابي ورى وأشار عليه الصلاة والسلام بسبابته ورمى ببصره إليها. فإذا كنت في تشهد ففي صلاة انظر إلى موضع السجود، وفي صلاة أخرى انظر إلى موضع التشهد، حتى لا يبقى شيء من السنة مهجورا. أيضا من السنن التي قل العمل بها صيغ السلام في الصلاة. الدارج عندنا السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين ومثلها عن الشمال، حديث مسلم أظنها عن سمرة. جاءت صيغ كثيرة، اعمل بها في صلاتك في النافلة، لكني أنصح من كان إماما إذا أراد أن يأتي بسنة لا يعرفها الناس أن يخبر الناس بها قبل العمل بها. يعني مثلا بعض الأئمة في رمضان لما صلى الشفع والوتر 3 ركعات بتسليمة واحدة، بعض الناس التبس عليه فسبح قال سبحان الله، لكن لو أخبر الإمام مستقبلا يخبر الجماعة سهناك سنة وهي كذا وكذا وكذا، حتى لا يستنكرون ولا يلتبس عليهم في الصلاة. من صيغ السلام في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين وعن الشمال. صيغة الثالثة وبركاته عن اليمين ورحمة الله عن الشمال. صيغة رابعة ورحمة الله عن اليمين السلام عليكم عن الشمال. وهناك صيغ أخرى وموجودة في كتب صفات الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد الصلاة من السنن التي قل عملها رفع الصوت بالذكر. لعل بعضكم يذكر لما كنا صغار، أذكر أني أسمع صوت أعرف انقضاء صلاة الجماعة بدوي التسبيح والتهليل. دم قبل ما في مكبر صوت، كانوا يصلون بدون مكبر صوت. أظنني عاد أني عاد كبير السن، يمكن 30 سنة تقريبا 40 سنة، كنا نسمع أو أسمع أصوات الجماعة الاستغفار قبل دخول المسجد. الآن لا. فأنت كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وقال أيضا كان رفع الصوت بالذكر بعد المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بعد الصلاة سنة مهجورة التسبيح الدارج المشهور، سبحان الله 33 والحمد لله 33 مثلها، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله وكل شيء. ورد صيغ أخرى سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات. ورد سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25. ورد كأذكار النوم التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، وهناك صيغ أخرى. المهم احرص افعل هذا تارة وهذا تارة، وإذا أردت تزود كما قلت لك فارجع إلى كتب الأذكار وكتب في الصلاة النبوية. أيضا من السنن التي قل العمل بها الصلاة في النعال، صل في بيتك لو مرة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود. صل في بيتك إذا كنت في البر، المخيم هذا يتصلون على أرض ترابية، صل في نعالك أو ضعها بين قدميك أو عن شمالك إن لم تكن عن يسار غيرك، عن يمين غيرك. ومن أيسر الأمور أن تصلي في بيتك بها النوافل إحياء لهذه السنة. أيضا سنة أخرى أجرها جزيل وعاملها يسير، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليها، حتى قال فيما أذكر بعض الشراح: كانت عادة دائمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ صلاة النوافل في البيوت. يعني صليت الظهر، اجعل صلاة البيت في المكتب إذا رجعت الوظيفة، إن تيسر، ما تيسر صل في المسجد. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. ومن أعجب الأشياء أن صلاة المرء النافلة بعيد عن عيون الناس تضاعف. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرء نافلة حيث لا يراه الناس تفضل على صلاته حيث يراه الناس 25 درجة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. سنة أخرى يجعلها كثير، أحيانا يدخل شخص المسجد ونحن في الصلاة فيسلم بصوت خافت ويقول: السلام عليكم. بعض المصلين يعاتبه: لماذا تسلم ونحن في الصلاة؟ يسلم بصوت يسمعه من حوله. كان رد السلام في أول الإسلام قبل الهجرة بالصوت، يدخل الداخل فيقول: السلام عليكم، فيقول المصلي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قولا لفظا. لكن بعد الهجرة نهاهم النبي عليه السلام عن الكلام، وأمر برد السلام بالإشارة، يعني قبل الهجرة بالقول نسخ، وبعد الهجرة بالفعل. كيف الإشارة في السلام؟ ابن عمر من حرصه رضي الله عنهما سأل عن كيفية رد الرسول في الصلاة السلام في الصلاة، قال: يشير بكفه هكذا، أنت تصلي فأحد قال السلام عليكم تقول هكذا، جعل بطن كفه إلى الأرض وجعل ظهرها إلى السماء. من السنن أيضا المهجورة أنه لا يسلم أحد منا من تلبيس إبليس عليه في صلاته وإشغال الشيطان المصلي. هناك بلسم نبوي، دواء نبوي، إذا فعلته وفعلته أنا معتقدين بإذن الله أنه يطرد وساوس الشيطان، بإذن الله سيذهب الشيطان عن إشغالنا. جاء صحابي أظنه عثمان بن أبي العاص فقال: يا رسول الله، إن الشيطان يعني ألبس علي صلاتي وقراءتي، أشغلني. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب، وقال بعضهم خنزب، خاء ونون وزاي وباء، خنزب أو خنزب. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، ثم انفث عن يسارك 3. وأن تصلي شعرت بتلبيس من الشيطان تقول بصوت خافت: أعوذ بالله من خنزب، ثم تنفث عن يسارك 3 مرات. قال عثمان: ففعلته فأذهب الله عني، يعني ما أهمني أو ما لبس علي. أيضا سنة خاصة بالأئمة أو بمن صلى الفجر منفردا فاتته الصلاة، قراءة سورة الزلزلة في الركعتين. الفائدة: الأصل في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الطول في الفجر والقصر في ماذا؟ في المغرب، والتوسط في العشاء، هذه الجهرية. لكن في حالات قليلة قصر القراءة في الفجر وأطالها في المغرب، وهذا من فقه الإمام. جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر مرة الزلزلة في الركعتين، قال الراوي لا أدري صحابي هل تعمد أو نسي. الصواب تعمد، لو نسي لجاء الوحي بالتنبيه. ومرة قرأ في الركعة الأولى بسورة الفلق وفي الثانية بسورة الناس. وأنا أقول للأئمة وبالأخص الأئمة اللي على الطرق أو من كان يصلي إماما في مسجد مستشفى أو في المطار، صلى بجماعة في المطار، يقول بعض أهل العلم على أو إمام السوق، على إمام السوق أن يعجل، يعجل في الإقامة ولا يطيل الصلاة طولا فاحشا ولا ينقرها، لكن يخففها تخفيفا لا يخل بأركانها. فشخص في مطار والناس وراءه، فإذا تقدمت تصلي الفجر ما تطيل الصلاة، الناس قلوبهم مشغولة بالرحلات، فاقرأ قراءة قصيرة وأعط الركعة حظها من السجود، والركوع. إذا كنت إمام في مستشفى حال الطوارئ، إمام في مسجد في السوق، قلوبهم الناس قلوبهم معلقة بالتسوق، لا تطيل فيات مرة أخرى الناس ما يصلون معك أو ما يصلون، يتكون الصلاة حتى يرجعون، صل بهم في الوقت وخفف القراءة ولا تنقر الصلاة، بحيث أن الناس يحبون الصلاة بكرت بها ولم تطل عليهم في القراءة. فالإمام يقرأ الزلزلة أحيانا والمعوذتين، ويخبر الجماعة إما بعد الصلاة إذا كان يعرف جماعته أو قبل الصلاة. أيضا قبل أن أختم، نحن على موسم أمطار وخير وبركة إن شاء الله تعالى. هناك سنن المطر كان عليه الصلاة والسلام يفعلها ويجهلها كثير من الناس، سنن قولية وسنن فعلية. السنن القولية، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا هنيئا، مطرنا بفضل الله ورحمته، أدعية فيها جوامع الكلم، فيها خير عظيم. وإذا خشي الضرر قال اللهم حوالينا ولا علينا. وأما السنن الفعلية فكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر كشف عن رأسه حتى يصيبه المطر، ويقول إنه حديث عهد بربه. والسنة الثانية، يستحب بعض أهل العلم أن يدعو ويرفع يديه لحديث موطنان لا يرد فيهما الدعاء، عند نزول الغيث وعند التحام الصفوف. أيضا سنة تتعلق بالأكل، قد يسقط شيء منك وانت تأكل على السماط أو على السفرة، الصحن أمامك في خير كثير، هذا الذي سقط أدبنا نبينا عليه السلام وجهل هذا الأدب كثير. قال عليه الصلاة والسلام إذا وقعت لقمة أحدكم فليرفعها وليمط ما بها من أذى، إذا كان ما فيها أذى، وليأكلها ولا يدعها للشيطان. إذا أكلت ما سقط فيه أولا محاكاة للرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا هضم الكبر، وفيه تقدير قيمة النعمة، وفيه دحر الشيطان، لأن الشيطان يفرح في مواضع ويتغيظ في مواضع، يتغيظ عند سجود التلاوة، يتغيظ إذا تعوذت بالله منه، يتغيظ إذا رفعت ما وقع من اللقمة، وكل أمر في طاعة يغيظ الشيطان. إذن ارفع ما سقط من اللقمة وكله. وسنة أخرى، بعض الناس يأنف وهي لعق الأصابع بعد الأكل. في برنامج يذاع في إذاعة لندن قديما اسمه طبيب العائلة، أو بهذا العنوان، في الصباح طبيب يقدم نصائح للناس. كان من ضمن ما قدم قال: إذا أكل أو أكلتم شيئا فيه دسم كلحم أو مشاكله، فقبل مسح اليد أو غسلها إلعقوها، إلعقوا الأنامل. فقد ثبت طبيا لدينا بأن الأنامل تفرز مادة لزجة لعابية مركزة تعين المعدة على هضم الطعام. وعندنا في الإسلام، أنا أقول لكم، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. ذكر الشراح يلعقها بنفسه، قيل يلعقها امرأته أو دابته. أذكر أني كنت في مجلس في هجرة أصحاب إبل وغنم، فذكرت هذا الحديث، فأحدهم قال: يلعقها عرفناها ونطبق السنة هذه، لكن يلعقها؟ قلت: قال بعض الشراح فيما أذكر كالمناوي يضعها في فم امرأته أو فم دابته. أتى من الغد لا في يده خرقة، خير يا فلان؟ قال: أعطيته في يد في ثم الناقة وقرضت يدي. قلت: ما هو تدخل يدك أطرافه. طيب، بقي ثلاث سنن أختم بها. سنن نحتاجها في حياتنا، ولو فعلها الإنسان اعتقادا أنها إن شاء الله حق وشفاء، بإذن الله يرى راحة نفسية وبدنية. الغضب، الغضبان قد يشتم نفسه، يطلق امرأته، يفقد أصحابه بسب أو شتم. هناك في السنة جاء علاج الغضب، أنا أذكره سريعا، والأدلة كما قلت إن شاء الله من بحث منكم في الكتب سيجد إن شاء الله. هناك ست أدوية الغضب. الأول: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. استعذ بالله من الشيطان الرجيم، قد جاء ذلك في البخاري. الثانية: لا تتكلم، اصمت. إذا كنت تعرف من نفسك الانفعال اصمت. أكثر الأسئلة في الطلاق، أكثر أسباب الطلاق الغضب. إذا غضبت على أهلك أو كذا فالزم الصمت، وبخاصة إذا كنت تعرف من نفسك الانفعال. قد تقول: ما أستطيع. نقول، يقال لك: لا، تستطيع بإذن الله. الأخلاق فيها كسبي وفيها جبلي. الحيوان المفترس إذا ربي يكون أليفا، وأنت مسلم عاقل تعرف الثواب والعقاب والمنازل بينهما أو المنازل لهما، فعود نفسك. إذن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ثم الصمت. إذا غضبت وأنت جالس وأنت قائم اجلس، اجلس. وثبت طبيا أن الغضبان إذا جلس تهدى نفسه. فإذا كنت، إذا كان غضب شديدا أو كنت جالس وغضبت اضطجع. قال عليه السلام، عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فإذا كان قائما فليجلس، فإن ذهب عنه شر ما يجد ولا فليضطجع. إذن هذا الرابع: استعادة وصمت وجلوس بعد قيام واضطجاع بعد جلوس. والرابعة، الخامسة عفوا، الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: الوضوء جمرة من نار، الغضب عفوا، الغضب جمرة من نار فأطفئها بالماء. والعلاج السادس صلاة ركعتين. قال عليه الصلاة والسلام: تكفير كل لحاء، اللحاء المغاضبة والمخاصمة، تكفير كل لحاء ركعتان. ست. فإذا شعرت بالغضب فطبق هذه الست، سترى من الله ما يشرح صدرك ويطمئن قلبك وتقر بعينك، وتفرح وتحمد الله، تحمد الله لأنك تعرف من نفسك ماذا يكون بعد الغضب أو في أثناء الغضب. حتى أن الصنعاني يقول فيما أذكر في السبل: لو رأى الغضبان نفسه في مرآة لاستحى. والإنسان تأتي حالات، يعني أذكر واحد يخبرني يقول: عندنا جار اشتكت امرأته علينا من تصرفاته إذا استعمل المخدرات عافانا الله وإياكم. نصحته امرأته، بكت عنده، كلم بعض الجيران، لكن ليلة من الليالي كلمت امرأته أحد الجيران، قالت: ترى فلان طلع من البيت وحالته حالة. طلع الجار هذا وشافه في ملابس شبه عارية وحالته حالة، فصوره بالجوال تصوير فيديو، وضع الجوال في جيبه، ثم أخذ جارها أدخل بيته. فلما أفاق اللي استعمل المخدر، أفاق، أتاه الجار وقال: يا فلان، إذا لن تستحي من الله استحي من الناس، يعني كيف ترضى بالشيء هذا؟ فقال: أنا مبتلى. فأخرج الجوال، قال: تفضل، هذه لقطة لك واحدة وسبقها أشياء ما صورها، تفضل. فلما رأى شكله وهيئته وتصرفاته فزع، فزع، وكانت بعد فضل الله من أسباب إقلاعه. فالغضبان إذا شعر بالغضب تذكر العلاج النبوي ست مراحل، سيرى من الله تعالى ما يسره. أيضا من السنن المهجورة التي ترتب على هجرها وجهلها قلق وساوس فيما يتعلق بالمنامات. الآن أسئلة كثيرة عن الرؤى والمنامات، حتى أني قرأت في كتاب، في كتاب مآثر السنين الشيخ القاضي في ترجمة الشيخ السناني رحمه الله تعالى، وكان معبرا للرؤيا، يقول: يأتي الناس يملؤون مسجدهم، كل عنده رؤيا، ويقول: لو سأل هؤلاء عن دينهم لكانوا فقهاء. الآن قنوات ومعبرون للرؤى، والناس أصبح أكثر أسئلتهم أو كثير أسئلتهم: رأيت مير النائم، رأيت مير النائم. في عهد الصحابة كان المعبرون يعدون الأصابع والتابعون، وفي عهد التابعين. وأما الآن يعني أصبحوا بالعشرات بل بالمئات، وليس كل من تصدر التعبير يكون معبرا. بعضهم نعم عند علم، وبعضهم قد يطلب شهرة أو يسترزق، لكن الشأن في أصحاب الرؤى. من رأى، إذا رأيت شيئا يفزعك فهناك سنن أذكر لك بعضها فاعمل بها، سترى من الله التوفيق. إذا رأيت ما يخيفك، علما بأنه ليس كل ما رآه النائم يعتبر رؤيا. سئل ابن الصلاح عن الفرق بين أضغاث الأحلام، يعني اللي ترى في منامك إما حديث نفس أو أضغاث أحلام أو رؤيا. ما حديث النفس؟ قالوا: حديث النفس أن ترى ما نمت عليه، شخص مصاب بحرارة فيرى شمسا وجمرا ونارا، أو مصاب ببرد فالج فيرى ثلجا وأشياء باردة. في الغالب هذه حديث نفس. أضغاث الأحلام أن ترى متناقضات وأشياء ليس لها زمام ولا خطاب، لا تشغل بالك ولا غيرك بها. أما الرؤى لا، ما خليت من هذا وذاك. فإذا رأيتها ما تكره وما أفزعك في منامك، فمن الآداب والسنن المهجورة استعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أدب. سنة أخرى استعذ بالله من شر الرؤية. ثالثا لا تحدث أحدا، لا تحدث أحدا. تعلم لماذا؟ من أسباب عدم التحديث أنه قد تحدث بها شخص فيخيفك، يتفاءل لك شر، تشاءم، أو يعبرها بتعبير فزع فيزيدك وهنا إلى وهن. لا تحدث أحدا، اعتقد بإذن الله أنها لن تضرك. إذا قمت بمناء فزعا فانفث عن يسارك ثلاثا أيضا، واذهب وتوضأ، صلي ركعتين، فإن رجعت إلى فراشك فغير الجم الذي كنت عليه. هذه آداب ثمانية أو سبعة أو أكثر أو أقل. لماذا نشغل أنفسنا ونقلق أنفسنا بأمور ترهات؟ رأيت ما يخيفك، افعل آداب وثق بالله، وتذكر الله لطيف بعباده، وتذكر قول في الخبر القدسي قوله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، ظن بالله الخير لأن ترى من الله ما يسرك. إذا رأيت ما تحب هناك آداب، احمد الله، تفاءل خيرا، حدث من تحب، انتبه لا تحدث بالرؤية الطيبة كل أحد. تعلم لماذا؟ لأن بعض الناس عياذا بالله يحسد حتى على المنام. ولهذا يعقوب عليه السلام من فقهه وحسن تربيته وفراسته وذكائه لما قص يوسف الرؤيا عليه قال يا بني لا، قال يا بني لا تقصص رؤياك على من؟ على إخوتك. لماذا؟ فيكيد لك كيدا. احمد الله، تفاعل خيرا، حدث من تحب، وإياك والعجب، تفتخر. لا، كما قال الإمام أحمد الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، وكما ذكر العلم أن رؤيا يتفاءل بها لكن ما تكون مدخل عجب للإنسان. أكتفي بهذا حتى لا أطيل وقد أطلت، ولكن صدوركم واسعة. شكرا لكم جميعا، شكرا لسعادة المحافظ، شكرا لمن كان السبب في إنشاء هذا المخيم، وأعتذر مرة أخرى من إطالة، والحمد لله الذي بنعمة الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.